بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله،
وضمن سلسلة دروس الدورة العلمية الصيفية المكثفة 13 لعام 1428 للهجرة النبوية
بجامع ابن باز بالشيشة،
أن يقدم لكم تيارات فكرية معاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن محمد الأسمري.
والآن مع الشريط السابع،
وهذا سيأتي في الزمن الحديث مع الإلحاد الذي كانت بداية ظهوره في هذه المرحلة، مرحلة التيار التنويري. أخذنا في الأمس كم مراجعة لترتبط ونكمل اليوم، ثم ندخل في بقية التيارات. أخذنا ما هو كتابهم المشهور، ما هي صلب أو ما هو الصلب الأساسي لهذا التيار أو الأفكار الأساسية، ورأينا أنها تعود إلى هذين الأصلين الخطيرين، عبادة العقل وعبادة الطبيعة. ثم رأينا موقفهم الديني، وقد انتشر بين المفكرين الكبار من هؤلاء ما يسمى بالمذهب الربوبي القائم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه خلق هذا الكون ثم تركه ولا يتدخل فيه، فقد أعطى الإنسان العقل وقد أعطى الطبيعة هذه الآلية الميكانيكية الثابتة. فبما أن الإنسان معه عقله وهذه الطبيعة تسير بآليتها، فليسوا بحاجة بعد ذلك لله عز وجل. وأيضا انشق من هذا التيار تيار جديد كان أشد غلوا، وهو تيار الإلحاد، وكان أحد رموزه في هذه المرحلة مثل هولباخ وغيره، الذين كانوا يرون بأن الإلحاد هو المصير المحتوم لمثل هذه الآراء الدينية. أيضا في هذه المرحلة رأينا العلمانية، وخاصة بمعنى الإهمال، عدم الاكتراث بالدين في أي شأن من شؤون الحياة، وهذا كان السائد في حياتهم. وقد تأتي لبعضهم نوع من العطش للدين أو كذا، فيذهب للكنيسة، يذهب إلى روحانيات مختلفة، ولكنه في شأن الحياة ككل قائم على جانب هذا الإهمال. والقسم الثاني وهو الأشد وضوحا، وهم الذين يرون أن تكون العلمانية عقيدة، أن تكون رؤية، أن تكون أيديولوجيا جديدة، وهؤلاء يرون أن حتى الدين لا يمكن الاعتراف به ولا التسليم به. وقد رأينا أشهر صورها في الفكر الغربي في الماركسية، ولا سيما عندما تبنت أو أصبح لها دولة، وهي دولة الاتحاد السوفيتي السابقة. رأينا أيضا من الأشياء التي ظهرت في هذه المرحلة، مرحلة التنوير، ما يسمى بالماسونية كحركة تحاول تطبق مثل هذه المبادئ. رأينا أيضا قضايا حول السياسة، كيف استخلصوا كل الأفكار أكدوا عليها في هذه المرحلة. ووصلنا أيضا أخذنا الصالونات وأبوابها، الآداب والفنون وغيره، وخاصة تركيزهم على باب الآداب لتكون لتبشير بالأفكار الجديدة. ووصلنا إلى هذه المرحلة أيضا أنه قد وقع انهيار في الجانب الأخلاقي، ويذكرون أن في عادة في التحولات بعض المجتمعات انهيار أخلاقي، ولكن هذا الانهيار مشكلته أنه لم يصبح من المعترف به أنه انهيار أخلاقي، بل أصبح يؤسس له أنه هو علامة التحضر، هو علامة التوجه الجديد. فرأينا صور من انهيار الأخلاق وبلغت مراحل عالية في الشذوذ. يبقى معنا في هذا الباب اللي هو الجانب التيار التنويري، ما علاقتهم بالعلوم الجديدة، سواء العلوم الطبيعية البشرية أو العلوم الاجتماعية. أما العلوم البشرية مثل الرياضية والطبيعية وما في بابها، فلا شك أنه في هذه المرحلة قد حدث لها تطور كبير مع هؤلاء، وإن كان أو في هذه المرحلة بالذات، ولا يشترط أن يكون لهم كلهم يعني معرفة واسعة بها، ولكنها أخذت جل عنايتهم. فقالوا كان العلم الماضي يهتم بالدين ويهتم بالعلوم الدينية، بينما نحن نريد أن نهتم في هذه المرحلة بالعلوم الرياضية والطبيعية وما يترتب عليها أو ما يترتب عليهما. فهذه مرحلة أيضا نوع من التوجه إلى هذه العلوم. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها هي حقيقة عبادة العقل وحقيقة عبادة الطبيعة، فالطبيعة أهم علوم تقوم عليها هي العلوم الطبيعية، فلماذا لا نهتم بهذه العلوم لأنها قريبة من معبودنا الجديد. طبعا لا يقولون بمثل هذه العبارة المعبود وغيرها، لكن يقولون هي المحور الجديد الذي ترتكز عليه حركتنا واتجاهنا، فلنهتم بالعلوم التي تتعلق به في هذه المرحلة. عليكم السلام. في هذه المرحلة أيضا إذا كان شهرة نيوتن هذا صاحب العالم الرياضي والفيزياء المشهور ربما وضعوه النموذج الأكمل للعلوم وقالوا هذا هو العلم الحقيقي، وبدأت أفكار نيوتن وكتابه المشهور المبادئ تترجم إلى اللغات المختلفة ولا سيما في فرنسا لأنها كانت موطن النشاط التنويري. وكانوا يرون أن الصورة التي وصل إليها نيوتن في الآلية حول تفسيره لحركة الكواكب وحركة الكون وفق قانون الجاذبية وتحولها إلى أشبه بالآلة الميكانيكية أنها أيضا تؤكد ما وصلوا إليه في جانب الطبيعة، فأصبح لهم عناية كبيرة بهذه المباحث، ولكنها عناية مفصولة عن التصور الديني، بعيدة عن ربط هذا الكون بخالقة بهذا الرب المدبر المسخر الذي يقدر كل شيء. فقد جعلوا هذا الكون الآلي الذي وصل إليه نيوتن هو الصورة النهائية التي لا تحتاج إلى إله. هذه المرحلة أيضا بدأت العلوم الاجتماعية بوادرها في نشاطات هؤلاء، ولا سيما وقد جعلوا العقل ينطلق في كل المجالات، فقالوا إذن لنكتب أو نهتم ونفكر في الشأن الذي يهم الإنسان، الاجتماع، يهم السياسة، الاقتصاد. لو ذهب أحدكم إلى كلية الاجتماع بأقسامه المختلفة يجد بأقسامه، سيجد أيضا كليات، حتى كليات مستقلة، كليات للسياسة، كليات للاقتصاد، كليات العلوم. قبل هذه المرحلة ما كانت، لو رجعنا مثلا قبل 300 سنة ما في دراسة منتظمة أنك تدرس أول شيء علم النفس ثم علم الاجتماع ثم بهذه التفاصيل الموجودة. متى بدأ النشاط حولها والحركة فيها؟ كانت في هذا الزمن أو مع الفكر التنويري، وبما أنها ظهرت مع الفكر التنويري فستأخذ شيئا من خصائص هذا الفكر. فما هي الخصائص الخطيرة في هذه المرحلة؟ كانت عبادة العقل، عبادة الطبيعة، العلمنة أي الانفصال عن الدين. فنشأت هذه العلوم في ضوء مثل هذه الأبعاد الكلية الفكرية اللي هي العقل والطبيعة والعلمانية. وأصبح أي علم من العلوم يولد من الأمور المهمة في هذا العلم أن يكون بعيدا مثلا عن الدين، لأن هذا علمانية الاقتصاد، علمانية الاجتماع، علمانية النفس. وبدأت هذه العلوم نواتها تتشكل في هذه المرحلة. متى ستبدأ تستقل وتصبح أقسام مستقلة؟ في السنوات اللاحقة، لكن هذه انطلاقتها، انطلاقتها في الفكر الغربي الحديث من هذه المرحلة. بقي معنا بعض المسائل الخفيفة التي لها أهمية في فكر التنوير. من الأمور التي ارتبطت بفكر التنوير وأصبحت سائدة فيما بعد ما يسمى بعقيدة التقدم، ومن هنا ظهرت كتابات كثيرة حول تقدم الفكر البشري، تقدم الحضارات. وأصبحوا يرون أن مسير الخط البشري أنه في صعود نحو التقدم والحضارة والمدنية والإنسانية والديمقراطية وغيرها. وكانوا يرون أن ثمرات العلم البارزة التي حققت لهم انتصارات واكتشافات في جانب العلوم الطبيعية أنها أيضا ستحقق هذا التقدم في كل شيء، أي أن خط لنقول ما قبل التقدم سيكون تخلفا مثلا، ضعف، أمية، بينما الخط الآن سيتسع كلما أتت مرحلة يعني لاحقة اتسع الخط. يتسع لماذا؟ قالوا لمرحلة أخرى من التقدم. وهذه العقيدة ترى أنه لا يمكن أبدا بعد هذا إن اكتشفنا المنهج العلمي، اكتشفنا الاختراعات، اكتشفنا العقلية والمنهجية التي تؤدي إلى هذا الباب، أن البشرية ترجع مرة أخرى إلى تخلف. لا، سيصبح الخط للتقدم. هذه يسمونها عقيدة التقدم. كان في قبل هذه المرحلة فكرة التنوير كان في ما يسمى بالدور، عقيدة الدور مثلا أو فكرة الدور، تقول لا، إن ممكن الأمة تبدأ ضعيفة ثم تقوى ثم إيش؟ تضعف مرة أخرى وتتخلف ويعود إلى الصفر ثم تأتي الآن بعد اكتشاف المنهج العلمي والمناهج الحديثة قالوا لا، الآن لا يمكن هذا، سيكون الأمر في جانب مضطرد في التقدم. ومن هنا بدأت تظهر كتب خاصة وتيارات حتى فكرية حول مفهوم التقدم. هذا متى كان الكلام؟ في أيام الفكر التنويري، يمكن في هذا القرن اللي هو 13 أو 12 الهجري، 18 الميلادي. في القرن الذي بعده ستتحول هذه العقيدة إلى عقيدة أخرى أو مسمى آخر، تحت مسمى آخر. ما هو هذا المسمى؟ التطور. هنا التقدم وهناك إيش؟ سيصبح التطور. وهذا المفهوم الجديد للتطور من أين أتاهم؟ من نظرية من نظرية داروين هذا. فأصبح عندنا في الثامن عشر هذا اللي هو الثاني عشر عقيدة التقدم، ثم تحولت في القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي إلى ما يسمى بالتطور. وأصبح عندهم نوع من الجانب حتى الحتمي لهذا الباب، أنه لا خلاص الأمر منطلق لاتساع أكثر وأكثر. فما رأيكم في كلامهم هذا، أو على الأقل في هذا المفاهيم؟ هل فعلا تشعرون أن الحياة متجهة، أن الصناعات الاختراعات الاكتشافات أنها فعلا لا يمكن أن ترجع مرة إلى الصفر ونرجع من جديد إلى حالة بدائية وبدون هذا الكهرباء وبدون هذا ثم نرجع مرة أخرى إلى تصور تقدم جديد؟ طيب إذا الآن أصبحت مثار بالنسبة لهم أصبحت عقائد راسخة صلبة. يمكن لو جاء النظرة الأخرى، لو رأينا مثلا إلى الجانب الديني وما يرتبط به، هل هو الآن في على مستوى الأرض في تقدم أم ستجد أن بالنسبة للجانب الديني فيه نوع أحيانا لا شك أنهم في مراحل يعودون إلى الدين، لكنه دين على الكفر والضلال، فستجد أن هذا الخط الديني ربما يكون له شأن مختلف. صحيح أن تبقى في الإسلام سيبقى قائما إلى قيام الساعة، وستبقى فيه طائفة تحافظ على هذا المنهج إلى أن تقوم الساعة. بالنسبة لأمور الدنيا فمن الملاحظ فعلا أن فيها تقدم، ولا شك أن من أمارات الساعة تقدم والتطاول في العمران مثلا، وهذا التطاول في العمران ما كنا نعرفه لولا، وهذه يسمونها بعض المؤشرات النبوية لمثل هذا التقدم. ما أحد يتصور عمارة مثلا 50 دور أو 100 دور إلا أن تكون وراءها منهجيات وعلوم ومعارف وتقنيات أشياء كثيرة، أي أن هناك تقلبات بشرية ستحدث، وهذه التقلبات تدعو إلى نوع من التقدم. لكن هذا التقدم في أي باب؟ إلى الآن الملاحظ أنه بارز جدا فيما يتعلق بالأمور البشرية سواء دنيوية أو معنوية، مثل في العلوم الرياضيات، العلوم الفيزياء، العلوم أي علم بشري ليس له علاقة بالغيب، علم محسوس أو معقول ليس له علاقة بالدين ولا بالغيب، فهذا فيه تقدم واضح، لا يدرون متى يقف هذا الأمر. الثاني المصاحب له هو التقدم المادي الدنيوي في العمران وفي الاكتشافات والصناعات وغيرها، هذا أيضا أمر ملاحظ. عندهم سؤال، هل الجانب العقلي مثل الرياضيات والفيزياء وغيرها ستصل في يوم من الأيام إلى حد وتقف فيه؟ فإذا وقفت فمن الطبيعي أن الجانب الناتج عنها الدنيوي الاختراعات والمدنية أنها ستصبح في مرحلة تقف، أو على الأقل يصير تطورها محدود، لأن العلوم التي تمدها بجانب هذا التقدم قد توقفت. فيه مراحل تمر عندهم، يعني كانوا لما ظهر نيوتن قالوا انتهى العلم، ما عاد في شيء سيكتشف بعد نيوتن في علوم الطبيعة، انتهى. لكن لما جاء نهاية القرن الثالث عشر الهجري اللي هو التاسع عشر الميلادي، ظهرت رياضيات جديدة، ظهرت هندسة جديدة، ظهرت فيزياء جديدة، فقالوا بدأنا من الصفر، كأننا ما حققنا شيء، ويعني نحتاج الآن كأننا نبدأ 1 2 3، يعني نتعلم في الفيزياء الحديثة كأننا في 1 2، بمعنى أنهم لا يدرون أين تصل. وقد تأتي مرحلة يقولون خلاص انتهينا، ما عاد فيه شيء، الفيزياء المعاصرة اللي هي الحالية الآن هي نهاية كل شيء، ثم ما تدري قد يأتي اكتشاف فيعيدهم إلى من جديد لينطلقوا مرة أخرى. ففي الجوانب الدنيوية الأمر فيها متسع، أنه واضح فيها وفي مؤشراتها وفي أدلة ونصوص تبين أن هذا قائم، لكن إلى متى؟ طبعا عندهم جانب النهايات، هذا أيضا ظهرت في هذا القرن اللي نحن نعيش فيه كتب تنظر إلى نهايات، ولكن من منظور علماني ليس ديني، لا يفكرون في قيام الآخرة، علامات الساعة، ما يحدث في آخر الزمان، لكن هم يرون مثلا أن قد يحدث مع التطور هذا التقني لتطور في الأسلحة الخطيرة الحديثة، فتفجر الأرض كاملة، تحدث نهاية مأساوية، تصرف في الإشعاع كوني كامل، فيموت كل من في الأرض، كل هذه يكتبون عنها بكثرة، ويرون أن هذا العقل الذي عبدوه أيضا أوردهم في مهالك، فإنه قد أوجد ما يهلك العقل نفسه، هذا العقل الذي عبدوه في أيام التنوير أصبحوا الآن ينقمون عليه، لأنه أوجد أشياء طيبة وحسنة وخيرة مثل الاختراعات النافعة وغيرها، وأوجد أشياء خطيرة، فجعل هذه العقيدة يسمونها عقيدة التقدم تنهز لديهم، والآن الفكر السائد في السنوات هذه هو ضد فكرة التقدم التي سادت في الثاني عشر والثالث عشر اللي هو التقدم والتطور. أصبح الآن عندهم شيء آخر، يقولون لا بد من نقد هذا المفهوم، لأننا رأينا أن الإنسان انتهكت حقوقه، رأينا أن التقدم التقني والصناعي وكذا قد أصبح خطيرا، بل وأيضا شيء الإنسان حوله إلى أشياء. يقولون على سبيل المثال التقنية الحديثة المعاصرة أصبح الإنسان خادم للآلة، والأصل أن يكون العكس. ما هو العكس؟ أن تكون الآلة هي الخادمة للإنسان. وهذه مأساتهم، حتى أنه ظهر عندهم تيار يسمى التيار الفوضوي. من علامات هذا التيار يقول أحسن حل ندمر كل الآلات، أي ندمر كل شيء مخترعات. ليه؟ قالوا رأينا أن الإنسان أصبح خادما لهذه الآلة. كيف خادم لهذه الآلة؟ قال فعلا حولته هذه الآية، امتلكته. الآن شوف الناس أمام شاشة التلفاز مثلا، في قبل ظهور الشاشة كان واحد يخرج يذهب إلى أيام عمله، إذا كان مزرعته، إلى غنمه إذا كان من أهل القرى وكذا، إذا كان من أهل المدينة يقابل الناس، يذهب يقرأ، يعني حر. الآن قد يجلس أمام الشاشة 8 ساعات. من اللي أمسك هنا؟ قالوا هذا التلفاز، هذا واحد من الأجهزة. الآن الجوال كم الواحد يمسكه مثلا ويقرأ فيه أحيانا تأخذ هذه أضف إلى شاشة التلفاز مع الجوال، فما بالك بآلات أخرى كثيرة. طبعا هم يتكلمون عن ظاهرة بشرية، إن الناس كلهم أصبحت هذه الآلة لا يستطيعون يعيشون. حتى بعضهم يقول والله إذا ما عندي جوال الآن ما أدري كيف أمشي. طيب أنت كنت قبل سنوات تمشي بدون جوال، ما في مشكلة. لو قيل الواحد الآن والله لو ما عندي تلفزيون ما أدري كيف أعيش، أو ما عندي إذاعة، أو ما عندي كمبيوتر، أو أصبحت هذه الآلة يعني عنصر أساسي. فظهرت مدارس حديثة تنتقد هذا التقدم الذي حول الآلة إلى ما يشبه الإله الجديد، المعبود الجديد، أن الإنسان أصبح يعني في تبع لهذه الآلة. هذا وقف فقط بسيطة، وإلا فحولها تيارات ونقاشات وأمور كثيرة لا تتصورونها في مجال الفكر حول هذه العقيدة، عقيدة التقدم ثم التطور ثم ما حدث من تراجع حولها وانهيار هذه العقيدة، سواء عقيدة التقدم أو التطور، إلى تيارات فوضوية ترى الخروج على كل هذه الأمور. وسبحان الله، هذا الدين الوسط، وكذلك جعلناكم متوسطة، دائما هذا الخير في الوسط. ولذلك الله جعلنا أمة حاكمة تحكم فيما اختلف فيه الناس بهذا الدين بهذا الحق. فلا شك أن أمور الدنيا لو اعتدل معها وتعامل معها بالمفهوم الإيماني دون أن تكون عابدا لها، دون أن تكون مستهلكا فيها، دون أن تكون تابعا لها، لأخذنا النافع. وأيضا ليس معناها الفوضوية المطلقة هذه، إيش ندمر الدنيا والكون والآلات ونرجع للبدائية الأولى، ونرجع حتى يتصورون مجتمعات الأولى أنهم كانوا لا يلبسون وكانت شيوعية تامة في المال في الأكل في الشرب في الجنس في كل شيء. قالوا هذا أول تجمع، قال وجدنا بعض القبائل النائية في استراليا وكذا وجدناهم على مثل هذه الحالة وسعيدين. الواحد تأتي الساعة 9 PM وكذا ويضع رأسه على الفراش مباشرة ينام، لا هم ولا غم ولا شيء. قالوا بينما الإنسان الحديث، يقصدون الإنسان الحديث الغربي، يأتي مثلا الساعة 12 يحاول ينام ما ينام، وحده ما ينام، اثنين من الهموم والغموم والأفكار والأمور النفسية، يذهب وتجد كل واحد عنده في الغرب الحديث يعني صيدلية من المهدئات والمخدرات. ليه؟ لأن في قلق، إنسان حائر، إنسان في معاناة كبيرة. فتحت المستشفيات النفسية يعني عدد كبير، كما أن عندنا بدأت لما دخلت علينا المدنية وكثير من الأفكار، وتشوف المعاناة الواحد يأتي في كثرة الرقاة، كثرة العيادات النفسية. ليه هذه الأمراض النفسية وهذا كلها تظهر من جديد؟ هذه أحيانا ضريبة التعامل الخاطئ مع التحولات، ضريبة التعامل الخاطئ مع التقدم الدنيوي حتى والتقدم الفكري وغيرها، ستدفع البشرية ضريبتها. وهم الآن يريدون الهروب من هذه المشكلات ولا يدرون إلى أين يصلون. طيب، إذن هذه العقيدة التي ولدت أيضا مع هذا الزمن وألف كتب كثيرة فيها، ولا زالت حولها صراع كبير هذا 300 سنة، وهم يناقشون هل نحن في تقدم مستمر أم أننا في انكسارات خطيرة تعيق هذا التقدم. حقيقة الأمر أن كل تقدم بعيد عن الإيمان بالله، عن هذا الدين، عن الوحي، فإنه تقدم محكوم بخسائر مخيفة ومذهلة على المستوى المعنوي، على القيمي، على المادي، على كل شيء. أيضا من الأمور التي عرفت في هذا الزمن أو في أيام الفكر التنويري ظاهرة جديدة وهي تخالف كل الفكر التنويري. العجيب أن الفكر يولد أحيانا تناقضاته ولا ينتبهون لذلك. فظهرت القومية في هذا الزمن وأصبح حولها كتابات لا سيما الفلاسفة الألمان للدعوة إلى مفهوم القومية. ما المقصود بالقومية؟ باختصار هو أن يكون هناك عناية أو اهتمام بطائفة تشترك إما في اللغة أو في الجنس. طيب الدين، قالوا الدين خلاص العلمانية قد أخرجت الدين، لم يصبح هو الذي يجمعنا، فالذي يجمعنا إما هو إما أن تكون اللغة أو الجنس. هذا خلاصة القومية، ترجع إلى هذين الأمرين، اللغة أو الجنس. اللغة أي أنهم يتكلمون بلسان واحد، والجنس أن يكونوا من إيش؟ من جنس واحد كالآريين مثلا. لما نجي عند القومية العربية تصبح الجنس هنا العرب. طيب ثم ما خرج من هذا اللغة ومن هذا الجنس من ثقافة تصبح هي الثقافة الأساسية وغيرها لا يعترف ولا يعتد به. فمثلا القومية العربية لما ظهرت مع القومية العرب الثقافة الوحيدة المعتبرة كما يرون هي الثقافة العروبية. لو جينا ثقافة إسلامية قالوا لا، هذه مسلمين عرب وغير عرب لا نقبلها، يهمنا فقط الثقافة التي نتجت من اللسان العربي. هنا ظهرت القومية في هذا الزمن. طيب لماذا نقول أنها تناقض فكر التنوير، تتعارض مع فكر التنوير، ما السبب؟ خلونا ناخذ فكروا في كل الأفكار التي اشتهرت في التنوير. ها طيب، ما أليس من مبادئ التنوير الإخاء والحرية والمساواة؟ طيب كيف يقوم الإخاء هنا إذا أنت فقط قوميتك وتحارب إيش القومية الأخرى؟ ما تأتي هذه، ما تتفق. فشوف يعني أحيانا في نفس المرحلة في نفس الزمن يظهر في التيار عموما الأمر ونقيضة، مما يدل على أنه من أهواء البشر. يكفي هذا دلالة. لا شك أن هناك طوائف أخرى منهم تعارض مثلا القومية وترى أن هذه القومية ضد الإنسانية لأنك معناها تتعصب لقوم دون قوم. هذه الفكرة التي ظهرت في 12 الهجري اللي هو 18 الميلادي، فكرة القومية أصبح لها شأن في 13 الهجري 19 الميلادي، وأصبحت ذات شأن أخطر وأخطر في بدايات القرن 14 اللي هو 20 الميلادي. فقد رأينا قوميات مشهورة أقامت حروب عالمية تقاتلوا فيما بينهم علشان الصراع على العرق، على مفاهيم جديدة. من أهم هذه القوميات كان يمكن أشهر قومية كالقومية النازية الألمان، رأينا القومية الإيطالية الفاشستية، رأينا القومية اليابانية أيام كانت اليابان في الحرب العالمية الأولى تعتبر دولة عظمى ولها أسطولها في البحار وتحارب وتدخل في المعارك، رأينا القومية في روسيا مع المتعصبين للروس، رأينا في العالم الإسلامي عدة عدد من القوميات، العرب القومية العربية كان هذا من الآثار لما ظهرت مع مجموعة من القوميين العرب. رأينا في تركيا الدولة العثمانية كانت آنذاك بدأت انهاكها بظهور القومية الطورانية، القومية الكردية، وهكذا أصبح كل أناس يتكلمون عن قوميات. بدأت بفكرة، شوف كيف مع مجموعة في القرن 12 تحولت إلى ذات أصول فكرية أوسع وأوسع في 13، أصبحت في بداية 14 الهجري ذات شأن واسع، قوميات وقامت بينها حروب. ولا شك أن القوميات الضعيفة استغلتها القوميات القوية مثل القومية العربية، استغلوها الغرب لماذا؟ لهدم الدولة العثمانية، لنشر العلمنة في العالم الإسلامي، لإيجاد رابطة بين المسلمين غير الرابطة القديمة. كانت الرابطة التي تربط المسلمين هي الإسلام، أصبحت الآن الرابطة التي تربط بين المسلمين ما هي؟ القومية. كل العرب لهم قوميتهم. طبعا هذا سيأتي بعد ذلك أنه في هذه المرحلة عرف أيضا مبدأ ثالث معارض، قالوا الوطنية. الوطنية ستلغي جزء كبير من اللسان، ستلغي جزء كبير من إيش؟ ويصبح الوطن الجغرافيا فقط، المكان. شوف تحولنا من أول شيء كان الرابطة هي الدين، نزلنا بعد ذلك إلى اللغة وما يرتبط بها من جنس وثقافة، ثم نزلنا بعد ذلك إلى فقط الاكتفاء بأرض. الأرض هي الرابطة، وهنا ظهرت ما يسمى الوطنية من كلمة وطن. وطن يعني المكان الذي تسكن فيه. لما انتهت الغرب من فكرة القوميات وكذا، ظهر عندهم بعد ذلك مفهوم الأوطان. وجدوا بعد الحرب العالمية الثانية، لا سيما يمكن هذه بعد الحرب الثانية أصبحت واضحة، أن خلاص كل بلد تقسمت أوروبا إلى الدول المعروفة وكل بلد يهتم بنفسه وصارت هذه الوطنية. لما جاءوا في العالم الإسلامي كان ذاك الدولة العثمانية تحكمه، ثم انقسم العرب أو خرجت القومية العربية لأن تحكم، يعني وعدهم البريطانيين بأن يحكموا العالم العربي ككل، أن تكون لهم دولة عربية واحدة. ولما انتهت الحرب العالمية وجدوا أو تسربت خطة، لأن في الصراع الغربي فيظهر أحد الضباط الروس أو كذا أخرج الخطة اللي هي خطة سايس بيكو، هذا اللي واحد وزير فرنسي والثاني وزير بريطاني، اجتمعوا الاثنين هذول وقالوا نحن نريد أن تقسم الدول العربية لكن نستغل القومية العربية حتى ينفصلوا عن الدولة العثمانية، فإذا انفصلوا تصبح أضعف وتصبح في أيدينا. ثم قسموها، أخذوا هذه يسمونها إيش، وثيقة سايس بيكو، وقسموا القسم العربي بين فرنسا وبين بريطانيا. فرنسا أخذت جزء من العالم العربي الإسلامي وبريطانيا أخذت جزء من العالم العربي الإسلامي. انصدم كثير من القوميين العرب عندما اكتشفوا هذه الوثيقة، وبعضهم يقول لا ما أصدق شكل هذه عملية إيش، مؤامرات وناس ضد يكرهون، حتى وقعت الكارثة. جاءوا في المطالبات بعد ذلك قالوا لا أنتم غير مؤهلين العرب لحكم أنفسكم، سنحكمكم في فترة الانتداب، يسمونها الانتداب، حتى نؤهلكم سياسيا وقدرات مالية واقتصادية وكذا، ثم نخرج من بلادكم. فاحتلوا هذه البلاد ورضى بعد ذلك كثير من هؤلاء، وبعضهم لم يرضى وقامت يعني نوع من الصراعات بينهم وبين المحتل. ثم خرج المحتل، ولكن بعد أن أنت أنهى القومية وحولها إلى إيش، إلى ما يسمى بدول. هذه الدول، ما بعض الدول لا يناسب أن تجمع بينها القومية، بعضها لا يرون أن يجمع بينها الإسلام لأنهم يريدون التخلص من الإسلام. قالوا إذن المفهوم الثالث نسميه المفهوم إيش، الوطنية، هو الأقرب للتطبيق في واقع هذه البلاد. فتصبح العقيدة الجديدة التي يمكن يتعصب عليها الناس هو منطقة جغرافية بمفهوم الوطنية. هذه مراحل، شوف، بدأت كان هناك فكر إنساني شامل أيام التنوير في بدايته، ثم جاءت القومية، ثم خرجت معاكسة لها أو مجزئة لها أكثر تجزئة الوطنية. الآن ما هو البارز في الكرة الأرضية؟ ما يسمى بمفهوم الوطنية، كل أهل الوطن في بيئتهم. هذه مجموعة من الأفكار الأساسية التي ظهرت في التنوير وما زالت صداها إلى الآن واضح وقوي وجلي، ولا أحد يخالف في ذلك. وتبقى هذه الأفكار في جملتها ارتبطت بيمكن الأصول الخطيرة المهمة، وهذه مشكلتها الكبيرة. ما هي هذه الأصول؟ عبادة العقل، عبادة الطبيعة، وجانب العلمانية. هذه العلمانية فصلت هذا الدين عن كل حتى الأمور الإنسانية البشرية الاجتماعية الثقافية القيمية الأخلاقية إلى آخره من الأمور، وجعلت العقل هو الذي يشرع لهم في كل مجال. طيب، هذا يأتي سؤال، أليسوا أتوا بأفكار أحيانا جيدة وحسنة في هذه المرحلة؟ بلى، ففي العلوم الطبيعية، في العلوم الاجتماعية، في أبواب أخرى من الأفكار كانت جيدة، لكن تبقى هذا الغذاء، هذه التربة التي نبتت فيها هي التي أفسدتها. ما نقصد، ماذا نقصد بهذه التربة؟ تربة الإلحاد، تربة العلمانية، تربة عبادة العقل، تربة عبادة الطبيعة، هذه تغذي كل هذه الأفكار الجيدة. فلو أردنا أخذها ماذا نفعل؟ ها؟ تأتي هنا أهمية التربة، كما أنها تغذت بتربة فاسدة فنحن نحتاج إلى وضعها في تربة جديدة حتى تستفيد منها الأمة الإسلامية. لا يكفي حتى في العلوم المادية البحتة أخذها كما هي، بل تحتاج أن ننتبه إلى أصول فلسفية، أصول عامة تغطيها، فتحتاج إلى ما نسميه في هذا الزمن بعملية التأصيل الإسلامي، بعملية الأسلمة، بعملية إعطاء التصورات الكلية الشاملة من ديننا التي تصبح كالمظلة لهذه المفاهيم الجديدة التي نأخذها لو وجدنا شيئا حسنا في هذه الأزمان. إذن فالموقف دائما، هذا الموقف الإسلامي من أعدل المواقف ومن أوسطها ومن أحسنها، فهو أيضا كما أنه رأى هذا الشر الخطير وهذا الفساد العريض الذي ظهر وثماره الواضحة في الأفكار الحديثة، فإنه أيضا يعترف بأن هناك أشياء قيمة وحسنة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من تجارب الأمم الآخرين ثم صحابة بعده ما يجدونه نافعا من الأمور التي لا تتعارض مع دينهم. ما أدري إن كان أخذتم هذه الأوراق، هي عموما وعدوني أمس أنهم يوصلونها للمكتبة. ف ففيها في كل نموذج تيار فكري أنا أذكر الأسماء والتواريخ ووفاتهم حتى تعرفوا المرحلة التاريخية مع بعض كتبه التي كانت من الكتب الأساسية لهذا التيار. ففي عندنا في هذا التيار في النماذج المشهورة هم يذكرون عدد كبير من الشخصيات ويرجع، ولكن يبقى إذا كثر الشخصيات فلا بد لهم من نخبة تقودهم أو تكون هي الطليعة. فمن هؤلاء كان فولتير، وهذا الرجل له شهرة في فكر التنوير، وقد قامت شهرته على ما يسمى بنقد المسيح المسيحية أو النصرانية، فقد نقدها نقدا لاذعا مما جعل متدينين عندهم يعني يعانون معاناة، وأخرج كتابات كثيرة في نقدهم. ولا شك أن في كثير من صور نقده قد أصاب، ونحن نعلم أن هذه كانت محرفة وفيها على الجانب الديني العقائد الشرائع العبادات كل أبواب التي تتعلق بالدين، ما في باب إلا ودخله انحراف خطير، مما يجعل أي عاقل، ما هو بس واحد في مقام فكري يعني مفكر كبير، بل يعني واحد توه يعني في 14-15 وعنده عقل يعرف أن فيها مشكلات كبيرة، فما بالك بإنسان أصبح مفكرا كبيرا ولا يكتشف مثل هذا الشيء. لكن الجديد فيه أنه توجه بالصدام الحاد مع الكنيسة ونقدها نقدا شديدا، مما جعل فولتير هذا له أثر كبير حتى على النصارى العرب. لما احتكوا في القرن بعد ذلك في القرن 13 الهجري احتكوا بالغرب النصارى العرب، انقسموا إلى قسمين اللي موجودين في البلاد الإسلامية والعربية من النصارى، فالذين قرأوا فولتير تأثروا بأفكاره فتركوا النصرانية. لكن شوفوا هذا الضلال، هذا الإسلام أنتم تعرفونه لأنكم تعيشون على الأقل في بيئة إسلامية، ما ذهبوا إلى العلمانية، ذهبوا إلى الإلحاد، ذهبوا إلى اللادينية. فكان له شأن على الفكر الغربي النصراني وأيضا على النصارى الذين كانوا في من أهل الذمة في البلاد أو في البيئات الإسلامية. من كتبه مثلا القاموس الفلسفي ورسالة في التسامح وعناصر فلسفة نيوتن، هذه تعطينا فكرة عن أفكاره. لما نشوف القاموس الفلسفي هذا يقولون ركز فيه كثيرا على النقد، نقد الدين النصراني مع أفكار أخرى. أما رسالة في التسامح فهذا المبدأ الذي كانوا يطنطنون عليه بقوة، التسامح هذا، ووجدوا أن التسامح، أن الفرق الدينية التي كانت منتشرة في أوروبا والانقسامات الحل لها أن يكون عن طريق التسامح، كل أن يقبل المجتمع بالتعدد الديني الموجود في هذا البلاد. وقد نجح مفهوم التسامح إلى حد ما في بيئتهم، فتجد طوائف كثيرة في كل بلد وكل طائفة تعبد معبودها وعلى انحرافاتها، ولكنهم يعيشون في مثل هذه البيئة. أما الثالث عناصر فلسفة نيوتن فهنا سيخرج الروح الفلسفية لأفكار نيوتن العلمية، وستصبح كما قلنا لكم هو المبدأ الأساسي إلى جانب الطبيعة. وله أيضا رواية مشهورة كانديد هذه أو روايته، وذكرنا أن كل واحد منهم أصبح يكتب رواية، هذه الرواية يبسط فيها أفكاره، وقس على ذلك بقية المفكرين المشهورين في هذه المرحلة. يذكرون أيضا من عناصر هذه المرحلة تأثرهم بالفلسفة الصينية والبوذية والهندية، ومن الأسباب التي يرجعونها أن كثير من مفكرين كرهوا النصرانية وقالوا لنبحث عن أشياء دينية في تلك البلاد وأدخلوها. وأول من أشهر هذه لا سيما العبادات اللي فيها وحدة وجود، غلو في الحلول والاتحاد اللي مشهورة في تلك البلاد، مثلا مونتسكيو هذا له كتاب اسمه رسائل فارسية، والكتاب من عنوانه واضح ماذا يقصد، كأنه يتكلم عن واحد فارسي ويعطيه ما هي ثقافة فارس والثقافة القديمة في الشرق بما فيها من المفاهيم اللي ذكرت لكم، هذه المفاهيم الدينية الخاصة بالشرق. لكن هذا مونتسكيو له كتاب مشهور كما ذكرنا في الحلقة الماضية اللي هو روح القوانين، أصبح إنجيل كالإنجيل يعتبرونه كأنه كتاب سماوي اللي هو روح القوانين هذا. وهذا فيه من أهم الأفكار الأساسية فيه هو التي أخذها من الإنجليز من لوك وغيره اللي تكلمنا عنه في حلقات ماضية، اللي هو السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. هذا يعني أهم الأفكار التي طرحها في هذا الكتاب. بماذا ختم هذا عصر التنوير أكثر من 100 سنة تقريبا؟ بماذا ختم كل هذه الأفكار، هذه التحولات؟ هذه ختم بثورة تسمى الثورة الفرنسية. هذه الثورة الفرنسية كانت في نهاية يعني في نهاية القرن الثاني عشر الهجري اللي بيكون 18 الميلادي. من قاد هذه الثورة؟ هناك الكتب كثيرة جدا التي تؤرخ لهذه، هل هم الماسونيون الذين تكلمنا عنهم، هل هم التنويريين سواء كانوا ماسونيين أو غير ماسونيين، من هم؟ عموما يظهر أن الصحيح أنهم تجمع كبير من الناس كرهوا الكنيسة وكرهوا النظام السياسي القائم عليها، وقالوا أن هذا النظام السياسي لابد من التخلص منه مع التخلص من النظام الديني. هذه الثورة، وقام الناس لأول شيء أسقطوا الدولة وهدموا كل الأمور المتعلقة بالدولة وقتلوا كثير من القساوسة يعني الذين يقودون الكنيسة، ثم كونوا برلمان جديد، وهذا البرلمان الذي كونه هم قادة الثورة، وقالوا الآن سنعمل نظام جديد يختلف عن كل الأنظمة وسنأخذ الفكر التنويري كله ونصبه في هذا النظام. هذا بعد الصراع الدامي ووصولهم إلى السلطة كونوا هذا المجلس، ويذكر في هذا المجلس أن كان فيه طائفة كبيرة من الماسون لأنهم منظمين من قبل مرتبين أنفسهم، فنجحوا في اختراق هذا النظام الجديد. يقال إن هذه الدولة اللي هي نتجت عن الثورة الفرنسية هي أول دولة علمانية حديثة، نقصد بالعلمانية بالمفهوم الحديث، وإلا في دول قديمة كافرة، لكن بالمفهوم العلماني اللي هو إيش؟ إهمال الدين بل وجعل العلمانية رؤية جديدة ومحاربته. ما هو أول تطبيق فعلي لها؟ كان مع من؟ مع الدولة التي أقامها أصحاب الثورة هؤلاء. طيب أول ما بدأوا في إنشاء هذه الدولة أين سيكون حظ الدين فيها؟ حظ الدين، ماذا سيكون حظ الدين في هذه الدولة؟ ها؟ ليس شكليا حتى، كان فيه، لأن الذين قادوا هذه المرحلة الأولى كانوا من المتعصبين جدا للعلمانية القيادات الأولى، ففرضوا بقوة رؤاهم، ما في إبعاد للدين بل قتل أي واحد باقي يفكر في الدين يفكر في الماضي أو كذا ويعيد إحياءه إعدام مباشرة. وإذا اشتهرت بالإعدامات، حتى كان في بعض الكتب التي قرأت فيها أتوا برسومات، لأن ما ظهر التصوير آنذاك، برسومات لتلك القلاع، وتشوف كل قلعة مليئة بالجماجم معلقة للمعارضين للثورة الفرنسية، وهذه من أول ما أخذ عليهم، يقول شوفوا أنتم تنوير تسامح وإخاء ومدري إيش، ومع ذلك لما قامت ثورتكم ماذا فعلتم؟ القتل والتعصب، إلى درجة أن الجماجم كانت معلقة على أبواب القلاع والحصون وعلى مداخل المدينة ومخارجها. أحد المتطرفين وهو القيادة الفعلية اللي وضعوه الرمز القائد لهذه الثورة، فكروا في معبود، قالوا ما هو المعبود؟ قال سيكون في صورة امرأة جميلة، تمثال صنعوه في صورة امرأة جميلة، قالوا لأننا نريد الجمال، نريد التحول الديني هذا اللي كان يحرم الجمال والأخلاق المنفتحة المنفلتة، فوضعوا هذا المعبود الجديد في صورة هذه المرأة الجميلة، وكأن هذا نوع من تحقيق الإنسانية القديمة اللي ظهرت في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي، أيام كانوا يرون بالإنسانية الوثنية التي تهتم بالجسد الجميل بالجسد المنفلت المستمتع الذي يغوص في كل أيضا قالوا سنجعل من عناصر هذه الدولة الجديدة العلم الحديث اللي هو كما ذكرنا الطبيعة، أما العلم السابق العلوم هذه كلها سنهجرها لا نريدها أبدا. ومن الأمور التي اتخذوها مع هذه الثورة أيضا البحث عن تصور لغوي جديد، نحتاج إلى لغة جديدة تناسب التحول الجديد، نظام سياسي جديد، نظام اجتماعي جديد، نظام اقتصادي جديد وهكذا. وبهذا كانت النموذج الأول العالمي لدولة علمانية. هذا النموذج بالذات أصبح في معاناة فيما بعد، حتى في فرنسا صار في تحولات كبيرة في المئة السنة اللاحقة، ناس يرجعون إلى التصورات جمع بين الدين والعلمانية، ناس يخرجون عليها، وإلى الآن تذكرون يعني حتى الأحداث الأخيرة لا سيما مع الحجاب الإسلامي في فرنسا والصراع ضد المحجبات هناك والصراع داخل العلمانيين، الآن اليمين الفرنسي واحتواء لكثير من المتدينين في فرنسا والقومية الفرنسية وغيرها، ونوع ما صعودا من جديد ووصولا إلى أخذ مقاعد كبيرة في الدولة، هذا تدل كله على هذه الصراعات الطويلة بين عندهم العلمانية المتطرفة التامة التي أسست مع الثورة الفرنسية، أو العلمانية التي تسمح بوجود الدين على الهامش. هذه معلومة كذا خفيفة. ماذا حدث بعد سنوات من الثورة الفرنسية؟ حدث عندهم نوع من التوسع، قامت فرنسا الجديدة وبدأت تتوسع، توسعت في أوروبا، توسعت في العالم، تريد أن تحتل كل مكان من باب استغلاله، من باب حكمه، من باب نشر أفكارها الجديدة في هذا الباب. وكان من البلاد التي احتلتها بلد مشهور تعرفونه، يعني بعد سنوات قليلة من الثورة الفرنسية، ها أيوة، اللي هو الثورة الفرنسية أو الحملة الفرنسية على مصر، فكان احتلوا مصر وجلسوا فيها 4 سنوات، كان هذا بونابرت قائد الحملة على مصر، وكان هذا أول مشروع غربي جديد للهجوم على العالم الإسلامي. وهذا المشروع هل هو مشروع ديني ولا علماني؟ علماني، لأنك الآن أنت هذا من الثورة العلمانية التي تحارب الدين أيا كان هذا الدين. ولذا لما أتى إلى مصر أتى بعلماء معه يسمونها الحملة العلمية، كان معه حوالي يعني ما يقرب من 30 عالم في الرياضيات، في الكيمياء، في الفلك، في الصناعة، في الاختراع معه. لماذا؟ قالوا لأنه يريد تكون دولة، تكون فرع للثورة العلمانية في مصر، وتكون هي التي يقود من خلالها الشرق. كان عنده طموحات أن تكون مصر هي نقطة الحكم له ليتسع في الشرق وينشر من خلالها مبادئه في العلمانية. ولكن الجهاد الذي قام به المسلمون في آنذاك في مصر لمواجهة أتعبه كثيرا، فبعد 3 سنوات تقريبا هرب القائد هذا، ثم بعد 4 سنوات خرجت الحملة. لا شك أيضا في صراعات دولية مثل بريطانيا كانت لا تريد لفرنسا أنها تحتل، فكانت أيضا صراعات. الدولة العثمانية كانت لها جهود آنذاك، لكن العقبة الحقيقية كانت من داخل، ما تقبل الناس، جلسوا يقاتلون حتى وإلا لو على الأقل قبلت الأرض هذا الاحتلال لما همه الضغوطات الخارجية. ثم خرج بعد 4 سنوات وجلسوا تقريبا 100 سنة أو يعني تقريبا 100 سنة إلى أن رجع الاحتلال الجديد، ما هو بس لمصر بل لكل العالم الإسلامي كله. لكن بعد كم من الثورة الفرنسية؟ بعد ما يقرب 100 سنة. نكتفي بهذا القدر حول فكر التنويم الذي ظهر واشتهر في القرن 12 الهجري اللي هو كان 18 الميلادي. سيأتي المرحلة الجديدة وهي مرحلة القرن 13 والأفكار المهمة التي ظهرت فيه ولها وجود في زمننا، وهذا الذي نركز عليه عادة هو ما له وجود في التيارات الفكرية المعاصرة من تلك الأفكار، وإلا فهناك غيرها كثير، لكن كثير منها لم يكن له امتداد في الفكر المعاصر. هذه الفقرة الخامسة تقريبا أو التيار الخامس، ممكن كان التيار الرابع التيار التنويري، الآن التيار الخامس وهو ما يسمى بالفكر النقدي أو الفلسفة النقدية. فيما مر معنا نجد أن كل تيار فكري يركز على قضية، الإنساني ركز على الإنسان، إصلاح الديني ركز على الدين، العقلي ركز على العقل، التجريبي ركز على التجربة والحس. لما جينا إلى التنوير وجدنا أخذ العقل من العقل والطبيعة من الطبيعي، وأضاف إليه يمكن الأمر السائد العلمانية الجديدة، هذا المفهوم الجديد وأصبحت هي دعوته، وأن هي الإطار الجديد التي يمكن تنفيذ فيها كل أفكارنا. لما نأتي إلى الفكر النقدي والفلسفة النقدية ماذا سيكون العنصر الأساسي؟ من العنوان النقد. هل هذا المفهوم كلمة نقد كانت غائبة في الأفكار القديمة سواء عندهم أو عندنا؟ الحقيقة أنها كانت موجودة، لكن أن تقوم عليها مدرسة فكرية تهتم فقط بمسألة النقد وتعطيها الأولوية كان في هذه المرحلة اللي هو في القرن 13، ودائما يربطونها بفيلسوف واحد أو مفكر مشهور واحد، ثم امتدت بعده إلى ميادين أخرى وهو كانت أو كانت الفيلسوف الألماني والمفكر الألماني المشهور. طيب خلونا نشوف كل واحد منكم يتذكر كذا ماذا يفهم من كلمة نقد لما نسمع كلمة نقد. وأنا في هذه الدورة حريص على أني أبتعد عن كثير من التعريفات التي تأخذ منا وقت، لكن أريد المفاهيم العامة. أنك ستنقد شيئا، فكان المفهوم السائد المعروف قديما وحديثا وإلى الآن، وحتى الإنسان العادي يستخدمه والعالم والمفكر، يسمون النقد بمعنى نقد الذي يوازي مفهوم المطابقة، النقد بمقياس المطابقة. ماذا يقصدون بهذا المعنى؟ هذا المعنى السائد والمشهور، كما أخذنا في العقل له معنى سائد ومشهور، نأتي في النقد، أي أن يكون عندك أصل ترى أنه هو الحقيقة، فإذا أتى شيء لا يتطابق معه فماذا تفعل؟ تنقده. لكن كيف تنقد هذا الشيء؟ كيف تعرف أنه خطأ أو غير مناسب؟ من خلال الأصل، لأنك لما طابقت مع الأصل الذي معك ترى أنه خطأ. وهذا هو أشهر صورة للنقد، النقد بمقياس المطابقة. وهذا ما أحد يعني في أي زمان في أي مكان هو النقد السائد. لكن ما هي الحقيقة التي عندك؟ هذه مشكلة، فقد تكون أنت الحقيقة التي تتصورها ليست صحيحة، فتنقد كل شيء بما ارتبط في ذهنك من حقيقة. ولهذا كان النقد الصحيح والسليم هو المبني على حقائق صحيحة، وهذه ميدان بحث واسع في الفكر. لكن نحن في تصورنا الإسلامي سنجد أن الحقيقة عندنا هي هذا الدين بما ارتبط في ذهنك من حقيقة، ولهذا كان النقد الصحيح والسليم هو المبني على حقائق صحيحة، وهذه ميدان بحث واسع في الفكر. لكن نحن في تصورنا الإسلامي سنجد أن الحقيقة عندنا هي هذا الدين، هو هذا الإسلام، هو هذا الحق الذي أتانا من ربنا، فكل ما خالفه في مرحلة أولى فهو مرفوض وننقده، لأننا لما طابقناه مع ما عندنا وجدناه أنه غير صحيح. نأخذ أمثلة: النظام الأخلاقي الحديث العلماني، النظام الاقتصادي أو المفاهيم الأخلاقية، النظام الاقتصادي السياسي، لما ننظر إليه في الغرب ونريد نقده بالمفهوم الأول، أي أننا نرجع إلى الإسلام فنرى هذا الأنظمة الجديدة ونرى ما هو الصحيح والخاطئ فيها من خلال قياسنا بما معنا من الحق، هذا المفهوم الأول وهو المشهور. قد يدخل في هذا الباب بعض الناس، تجده صاحب نقد دائما، نسميه هذا النقد الشخصي. ما هي الحقيقة عنده؟ الحقيقة عنده هواه، ما يهواه، ما يرغبه، فتجد كل شيء لا يرغبه ولا يهواه ينقده، فأصبح المطابقة مع نفسيته. بعضهم لا، عنده أصول عقلية فكرية قد رتبها، فكل شيء يخالف هذه الأصول العقلية والفكرية ينقدها لأنها تخالف أصوله. لكن الحق هو أن يكون الدين هو الذي تنقد من خلاله الأمور، اللي هو المفهوم الأول بمعنى المطابقة. وهذا أيضا في الفكر البشري البعيد حتى عن الإلهي، ستجد أن كل أمة، كل حضارة، كل تيار يوجد له أصول، فكل ما خالف هذه الأصول فإنهم ينقدونه لأنه لا يتطابق مع أصولهم. فتجد الديانات اليهودية تنقد النصرانية، والنصرانية تنقد اليهودية لأن هذه لا تتوافق مع مبادئها وأصولها. ستجد أن الأفكار المختلفة، كل تيار فكري يظهر ينقد الآخرين لأنه لم يتوافق مع أصوله. هذا كلها معيارها واحد، ما هو؟ نقد المطابقة، أي أن عندك حقيقة تدافع عنها. طيب إذا تصبح في هذا العنوان الأول، أين هي المشكلة؟ ما هو الأصل الذي تبني عليه؟ وهنا تأتي الاختلافات البشرية الكبرى. هل عندك أصل تثق فيه فيكون تطابق به الأمور أم لا؟ فالحمد لله الله عز وجل أعطانا هذا الوحي، الكتاب والسنة، التي نقيس بها كل الأمور من حولنا. لكن غيرنا، الأمم الأخرى، وقعوا في هذه المصيبة. ما هو الأصل؟ ما هي الحقيقة التي يعني نقيس عليها الأمور الأخرى؟ فاختلفوا، أصبحوا تيارات ومذاهب وأشكال، كل واحد يبحث عن الأصول. طيب لو رجعنا إلى هذه التيارات اللي درسناها، العقلي ماذا سيكون عنده؟ المطابقة مع مبادئ العقلية، سيصل إلى مبادئ كلية، هذه المبادئ أي شيء يخالفها فهو ليس مقبول، ننقده. طيب التجريبي الثاني قال اتركنا ومبادئك العقلية هذه، هذه المبادئ العقلية هذه ما يعرفها إلا أنت وأمثالك، اثنين ثلاثة يقولون هذه مبادئ عقلية. نحن ميداننا الحس، أي شيء لا يتوافق مع الحس ولا يوجد له شاهد في الحس ولا نستطيع تجربته فإننا ننقده. صار عند المطابقة مرتبطة بماذا؟ بالحس. طيب هل يقبلون الدين هذا عندهم هناك؟ لا، لأنهم قد أزاحوه، لا سيما مع نجاح العلمانية، فبقي عندهم التياران الكبيران المشهوران، هو إيش؟ العقلي أو الحسي. النقد العقلي يقول مثلا، لنأخذ ديكارت، أن هناك مبادئ نصل إليها هي موجودة في العقل. طيب كيف تصل إليها؟ قال أصل إليها عن طريق الحدس، أكتشفها فجأة، مثل عندنا الحدس الصوفي، هذا الحدس يوصل لي المبادئ، أكتشفتها بعد ذلك أبني عليها معرفتي. طيب إذا شيء خالف هذه المبادئ أو المعرفة المبنية على هذه المبادئ أرفضها. لما جاء التجريب قال هذه اتركها، هذه كلام فاضي، عقل وما عقل ومبادئ في العقل ما نقبلها. نحن عندنا وين؟ التجريب، أي شيء نستطيع نشاهده هو الذي هو الصحيح، وكل شيء يخالفه لا نقبله. طيب لو جاء واحد قال نثبت الملائكة، ما يقبلها التجريبي، لماذا؟ ما حسيت به، هذا مبدأ في النقد، إذن أنقده. أي شيء في الأديان، فيه الملائكة، الجن، اليوم الآخر، الأمور الغيبية، قال أنقدها. طيب ما هو ميزانك؟ قال ميزاني الحس، هذا عند الحس، هذا يعني مثل غلطة، يعني عظم عنده الحس وغطى عليه المعاني وما بعدها والغيب وكذا. ولا شك أن هذا يظهر في بعض النفوس، حتى تجد دائما ما يحب إلا المحسوس، فإذا جيت إلى الجانب الغيبي ما في ناس آخرين لا، عندهم ميل للأشياء إيش الغيبية وكذا، مثل أهل التصوف وأهل كذا يميلون إلى أشياء حتى تصل إلى حد الخرافات. فإذا جيت في الحس قال هذا الحس ما هو حقيقة، هذا أصلا وهم، الحقيقة هي هذا العالم الخلفي الذي يعيش فيه. ولا شك أن كل هؤلاء في ضلال، لا هذا ولا هذا. إذن عندهم مشكلة الآن، اختلاف بين فريقين، فريق في المطابقة يرى أن الحل هو في مبادئ عقلية، وفريق آخر يرى المطابقة للحقيقة هي في إيش. فقام هذا كانت هذا ليؤسس فلسفة نقدية، قال أقصد بالفلسفة النقدية أن أنظر في قدرات العقل، أبحث في قدرات العقل وأعرف إلى أي مدى أستطيع الوصول إلى إدراك حقيقة الكون، حقيقة الطبيعة، حقيقة الإنسان. هذه الأشياء اللي كانت تهمهم. إذن أنا أبحث في قدرات العقل وأبحث عن إمكانياته وأعرف هل يستطيع إلى أي حد يستطيع أن يعرف إيش الحقائق الموجودة حول الكون والإنسان والطبيعة. هذا خلاصة ما يسمى بالفكر النقدي. كيف؟ أيوه. طبعا هو يرى أن حتى لأن أهل التجريب هم يرون أن الطبيعة تطبع في العقل معارفها، ثم يشتغل العقل فيعرف الطبيعة. فالعقل عند العقلانيين هو الأساس، عند التجريبيين هو إيش؟ تبع. فهو الآن يقول بما أن العقل على الأقل نقطة مشتركة، وإن كان ثانويا عند التجريب يأتي في مرحلة تالية، وأساسيا عند العقل، فكيف نعرف؟ ثم جلس سنين طويلة يبحث ويكتب ويشتغل فقط لمعرفة هذه القضية، فقط اشتغل بهذه القضية، وأخرج له كتب مشهورة ثلاثة: نقد العقل المحض، ونقد العقل العملي، ونقد ملكة الحكم. ومن هنا أصبحت كلمة نقد لها شهرة في الفكر الحديث، نقد العقل المحض، ونقد العقل العملي، ونقد ملكة الحكم. لا شك الآن لو رأينا في الكتابات العربية المعاصرة، لا سيما تلك التي نحت منحا تغريبيا، سنجد المشاريع المشهورة اللي لهم إنتاج كبير تدور حول كلمة نقد. مثلا الدكتور الجابري مشروعه الأساسي يسميه نقد العقل العربي، بدل هناك نقد إيش العقل إيش المحض، عندنا هنا سمى مشروعه نقد العقل العربي، وقسمه إلى أجزاء، خرج منه 4 مجلدات، والكتابات الأخرى تدور في هذا المعنى. لما نجي إلى مفكر آخر مثل الدكتور محمد أراكون، عند مشروعه هذا نقد العقل العربي، نجد عند أراكون نقد العقل الإسلامي. صار عندنا العقول إيش كثيرة، وكل واحد يصبح أخذ كلمة نقد. عاد لما تذهب إلى تشوف المدارس النقدية، النقد الأدبي، النقد الفكري، النقد في العلوم الاجتماعية، أصبحت هذه الكلمة، كلمة نقد، هذه عنصر أساسي في الفكر المعاصر. في كل التيارات لابد تسمع كلمة إيش نقد 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 نقد، وستجد أن الانعطاف الكبير لمفهوم النقد في الفكر الحديث الغربي ثم الأفكار التابعة له قد بدأت مع هذا المفكر الألماني في بحثه لمفهوم النقد. إذن أصبح عندنا المعنى الأول بمعنى المطابقة. المعنى الثاني اللي بيركز عليه المدرسة النقدية والفكر النقدي قالوا هي تحليل قدرات العقل، تحليل هذه القدرات، تحليل قدرات العقل. سبقا قلناها قبل، وبيان إمكانيات الحدود ما ينتجه من معرفة. طيب لماذا هذا الجهد؟ قال أنا حقيقة وجدت أن العلوم الرياضية نجحت على ثواب، يعني لها أصول ثابتة ونتائجها سليمة 100%. إذا نسميه، خلونا نقول نفترض كذا، العقل الرياضي صح ولا ما هو بصح؟ ممتاز. قال أيضا لما أتيت إلى العقل الطبيعي أو العلوم الطبيعية وجدت أيضا أنها مبنية على أصول ممتازة جدا وأنها نتائجها صحيحة 100%. تفاعل كيميائي، اكتشاف في الجسم مرض معين ودواء، في الفيزياء، في الفلك، في كل هذه وجد أن النتائج اللي وصلوا إليها وفق منهج التجريبي يعني نتائج منطقية متماسكة لا يوجد فيها أي تناقض. بينما الفكر اللي هو من إنتاج العقل في الأفكار المختلفة ماذا نجد فيها؟ تناقض وصراعات، وهذا هم نفسهم التيارات الفكرية. قال إذن أنا مشروعي كيف نستطيع جعل الفكر متماسك حقيقي ويصبح كالعلم مثل الرياضي ومثل إيش؟ الطبيعي، فيصبح عندنا أفكار أيضا صحيحة متماسكة يقبلها كل الناس كما نجحنا في الرياضي وكما نجحنا في الطبيعي. كان هذا المشروع الكبير الذي عرف به. فماذا فعل؟ قال إذن أنا أحتاج أني أرجع للرياضة، علم الرياضة، وأحللها تحليلا كاملا لأعرف ما هو سر تماسكها. إذا انتهيت من هذا المشروع أذهب إلى الطبيعة وأبحث ما هو سر تماسكها، أبحث في الأصول، أرجع أنقف فيها في العلوم هذه حتى أصل إلى سر تماسكها. طيب إذا وصل إلى هذين الأمرين ماذا يفعل؟ قال إذن أخذ هذه الأصول وأجعلها أو أبني على منوالها أو على مثالها في الفكر، فيصبح عندي فكر صحيح مستقيم مثل العلم الطبيعي مثل العلم الرياضي. إذن هذا عملية النقد عنده. حقيقة النقد عنده أنني كما أن في الرياضة انضبطت الأمور وفي الطبيعة انضبطت الأمور، فإن عملية النقدية ليس أني أنقد هذا صح وهذا خطأ، إني أوجد العقل الصحيح الذي يفكر بصورة صحيحة، لكن كيف أصل إليه؟ قال ما في حل إلا أني أخذ مقياس موجود. ما هو المقياس الموجود؟ قال الرياضي ثم الطبيعي وأجعل الفكر على منوالها. وبعد هذا الجهد الطويل جلس سنوات وجد أن الحل ميؤوس فيه، أن الفكر لابد يبقى إيش في هذا التيه، في هذا التعارض، في هذا التناقض، ما في حل، وأن العلم الرياضي سيبقى متماسكا صحيحا والعلم الطبيعي سيبقى متماسكا صحيحا. وقال أن لا يمكن للعقل اللي هو الفكر المستقل أن يبحث مثلا في مسائل غير رياضية وغير طبيعية. هذه النتيجة النهائية. فمثلا المسائل الدينية ما رأيه فيها؟ قال الدين لا يستطيع العقل أن يبحث فيه، لا يستطيع. ليت على الأقل مع كونه لا يستطيع أحال الأمر إلى ماذا في أمر الدين؟ أحاله إلى الوحي مثلا وسلم بالأمر، لكنه ملتزم بالمبادئ العلمانية فلا يرى العودة للدين. طيب ماذا نفعل مع الإيمان بالله، الملائكة، الجنة والنار، الحقائق الدينية؟ قال هذه العقل لا يستطيع أن يصل إليها في شيء، لكن ممكن عن طريق العقل العملي الثاني اللي هو شغله هذا نصل إليها بإثباتها، ليس بالعقل النظري. العقل النظري اللي هو زي أصحاب التجريب أو أصحاب العقلانية، التيار العقلي أو التيار التجريبي. قال نوجد العقل العملي هذا الأخلاقي. وباختصار هذا العقل العملي فكرته أن البشر يعيشون في كون وهذا الكون يمتلئ فيما بينهم الصراع الاختلاف، فإذا لم يوجد أخلاق ولم يوجد حساب جزاء ثواب وعقاب ما انتظمت الحياة. هذا دليله العملي. طيب فماذا نفعل؟ نحتاج الأخلاق. طيب هذه الأخلاق تحتاج إلى جزاء ثواب وعقاب. قال ولو كان هذا الثواب والعقاب في الدنيا لن تقوم الدنيا، الناس لو اقتنعوا بأن في الدنيا لا يمكن. فعلى هذا علينا أن نؤمن بالإله الذي أوجد النظام الأخلاقي ورتب عليه ثوابا وعقابا. طيب كيف آمنت بالله؟ قال أنا ما آمنت عن طريق العقل النظري، لأن العقل النظري لا يستطيع إلا في الرياضة أو في الطبيعة. أما العقل العملي فعن طريق الأخلاق وصلت أني لابد أن أثبت وجود الإله وأثبت وجود عقاب ثواب وعقاب. وقد أداه هذا النظر إلى إهمال كل القضايا العقدية والعبادات بكل أشكالها، واهتم فقط من الدين بالجانب الثالث منه وهو الجانب العملي، السلوك والقيام والمعاملات والأخلاق. لكن العبادات أي باب من أبواب العبادات؟ قال هذه ما نحتاجها في هذا الزمن. طيب العقائد؟ قال هذه أيضا لا نحتاجها. ماذا نحتاج من الدين؟ من مؤدى نظريته أو فكرة نحتاج الجانب الثالث وهو السلوكي والقيمي والأخلاقي. نركز على القيم والسلوك لأن هذا اللي يحتاج الناس. الناس يتعاملون مع بعضهم، اللي بيصلي يصوم هذا لوحده ما له علاقة بيش بالناس، فنهملها. طيب اللي بيعتقد في الإله، في الله عز وجل، في أسماء وصفاته، في الغيب، في قال هذا أيضا عقائد ما تهمنا، يهمني أنا الآن كيف يتعامل الناس مع بعضهم. فركز على جانب من جوانب الدين وهو الجانب السلوكي القيمي العملي. وهل هذا سينجح؟ ما هذا قد نشوف مثلا يذكرون في الغرب الجانب عندهم الالتزام بالمواعيد، العمل منضبط، في احترام للقيمة، احترام للخبر، من هذه المقولات وكذا. لكن ستأتي عندنا المفاهيم التي تأصلت فيها في جانب ظل المنفعة، المكيافيلية، جانب البراجماتية، الحياة نظم أخلاقية كثيرة، ولذا عندهم صار مبحث الأخلاق مبحث واسع، لأن قالوا أهم شيء عندنا العلاقة بين الناس كيف نهذب أخلاقهم، ومع ذلك إلى الآن ما وصلوا إلى حل. حتى أن بعض الفلسفات في القرن الرابع عشر مثل الفلسفات العدمية وجدوا أن الإنسان كائن مفترس بطبعه، لا يمكن أن تهذبه بأي خلق، والحل أن تتركه على وحشيته، على غرائزه المنطلقة، أتركه كما هو، والقوي يأكل الضعيف. ترى هذه ما هي فلسفات قائمة في غابات ولا لا، هذه في الفكر المتحضر، هذه الأفكار اللي مثل أفكار نيتشه عن سوبرمان، هذا حقيقة النظرية الدارونية وأن الأقوى يأكل الأضعف. كان واحد اسمه مالتس هذا يقول أن البشر مهما كان حتى لو بعدنا القيم الأخلاقية فإنه يقول أن التطور الاقتصادي تطور تراتبي، يعني 1 2 3 4 5، بينما التكاثر البشري تضاعفي، بمعنى 1 2 2 4 4 8 8 كم 16. طيب هذا الاقتصاد ماشي معنا بالتراتبي وهذا ماشي معنا بالتضاعفي، إيش اللي بيكون أكثر؟ طيب هل يتناسب مع الاقتصادي هذا؟ لا، سيقل الاقتصاد. فإذا قل الاقتصاد ماذا سيحدث للبشر؟ يتقاتلون، لأن حتى يتنافسون على الاقتصاد المحدود، فإذا تنافسوا سيأكل القوي الضعيف. طيب ما الحل؟ قالوا يتركون، يأكل القوي الضعيف، ما في مشكلة. قال لو لم نتركهم الطبيعة ستؤدبهم. كيف تؤدبهم؟ يقول سيأتي زلزال يقتل آلاف البشر، بركان يحرق آلاف البشر، كارثة طاعون يموت آلاف البشر، مرض يعصف بناس، مجاعة تهلك كثير من الناس، حتى يصير إيش؟ شوف ما يجعلها، يقول طبيعة تحدث التوازن في سير فيه. الثانيين يقولون لا، خلهم يهلكون بعضهم، خلهم يقتلون بعض، ما في مشكلة. شوف هذا إذن أنت الآن تقول الأخلاق وكذا، ومع ذلك ما نفعت. أحيانا تحتاج لابد من الإيمان العبادي اللي هي المرحلة الثانية، ثم تحتاج إلى التصور العقائدي. ما يمكن تقوم هذه المعادلة تقول أهتم بجانب ولا أهتم بالجوانب الأخرى. الله يعينكم تتحملون مثل هذه المشكلات وهذا، لكن هذا يعني يمكن كصورة أولى لابد من إيش هذه الأفكار الموجودة في عصرنا والأيام هذه، الإنترنت والفضائيات والصحف كل شيء، فعلى الأقل نأخذ هذه الأصول والمبادئ العامة التي نراها منتشرة. فقد تجد حتى في الإعلام هذه الأيام وكذا بعض المتغربين حتى من بني جلدتنا من يقول يا جماعة أهم شيء عندنا الأخلاق السلوك وكذا، التركيز عليها، أنتم ماذا يعني العبوديات والعقائد ومدري إيش ليه، يعني الناس أهم شيء العلاقة فيما بينهم كيف تكون. ولكن هذه ما نجحت حتى في أولئك الذين ركزوا على هذا الباب، نرى أنه فقط ما أن يتسنى لأحدهم أن يهجم على الآخر إلا وفعل. ودائما يذكرون نموذج المشهور في القرن الرابع عشر، الحروب التي قامت في أوروبا الضخمة، وكم ذهب سبحان الله ضحاياها من البشر، التنافس والتنازع بينهم. الآن لولا توازن القوى يعني في بعض الأماكن لرأيتهم شيئا مخيفا من أولئك المتحضرين هؤلاء، يعني سيأكلون الأخضر واليابس. طيب نرجع مرة أخرى إلى أن هذا المفكر كان يهمه الجانب النقدي، هذه ترى ما لها علاقة بالجانب النقدي، لكن هذه من ثمرات، وإلا فهو يهتم بتحقيق رؤية جديدة في النقد. ما هذا النقد؟ قال أنني أحلل العقل وقدراته. وقد وصل بعد جهده أن العقل لا يستطيع الاشتغال في الأمور الغيبية والدينية والميتافيزيقية وغيرها. وكان الصح حتى لو افترضنا أن كلامه صحيح بإجمال، لقلنا على الأقل ترجع إلى الوحي في الأبواب الغيبية. خلاص إذا كان العقل ما يستطيع، إذن ارجع إلى الوحي. لكن هذه العلمنة التي انتشرت عندهم لا تجعلهم يرجعون إلى الوحي. هذا منهج الشك كان الأصل نتكلم عنه لما تكلمنا عن عصر النهضة، لأنه بدأ في ذاك الزمن ثم جاء كمنهج مع ديكارت المؤسس العقلانية، ثم أصبح مذهبا له رواده فيما بعد. لكن هذا كانت هذا مما يسمون ضد مذاهب الشك، هو صاحب تأصيل عقلي، أو لذلك يعتبرون امتداد للتيار العقلي، ولكنه ليس الامتداد التام للعقل، فقد جمع بين التيارين، ولذلك يقولون كانت الانشقاق كبير في 12 الهجري 18 الميلادي بين التيار العقلي اللي أسس ديكارت والتجريبي الذي أسس بيكون ولوك وهيوم وغيرهم. جاء كانت هذا يريد أن يجمع بينهما ليخرج صورة جديدة تصلح أن تكون انطلاقة جديدة للفكر، لكنه لم ينجح في كل شيء ونجح في بعض الأشياء. في جانب آخر هذا اللي الصراع حول المعرفة القبلية وقضاياها الفكرية، هذا مبحث يطول ولكنه مهم في الفلسفة النقدية، قد لا أتكلم عنه الآن، لكني فقط أعطي أنني لم نغفله يعني نسيانا ولكن عمدا أن يحتاج إلى بسط وشرح، وخلاصته ترجع يمكن إلى أفكار قديمة. إن أصحاب الاتجاه العقلي قالوا العقل هو الذي سيزن لنا الأمور. طيب كيف يزنها؟ قالوا لا بد أن نصل إلى المبادئ الأولية الموجودة في العقل. طيب كيف نصل إليها هذه المبادئ الأولية؟ من يدلنا إليها؟ قالوا هذه لا يصل إليها إلا مجموعة من المفكرين الكبار عن طريق الحدس، يكتشفونها فجأة. فإذا اكتشفت هذه المبادئ خرجت للناس، تبنى عليها الأفكار وتتفرع منها كالحروف. إذا واحد اكتشف الحرفين لكن الحروف موجودة في الحس، أما هذه في العقل، فيتكون منها جمل، من الجمل كلمات، أيضا من هذه المبادئ تتكون الأفكار. لما جاء كانت هذا اعترض على هذه الفكرة، قال طيب أنت الآن تقول الحدس، هل هذا الحدس مضمون؟ هذا يقول لي أنا حدسي أوصلني إلى هذا المبدأ، هل حدسي؟ والثاني يقول حدسي أوصلني إلى هذه الفكرة. طيب هل ننفي المعاني القبلية أن الإنسان يولد وهو مهيأ بأشياء تساعده في عقله؟ هل ننفي هذا الشيء؟ طيب هو يقول ما أستطيع أنفيها وأيضا لا أستطيع أثبتها. كيف أثبتها؟ كان طريقة ديكارت وأمثاله بالحدس. طيب هل هذا مناسب؟ فجاء النزاع، فاشتغل أيضا في هذه المسألة شغلا طويلا حتى يبحث كيف نصل إلى المبادئ الأولية بطريقة أخرى غير طريقة الحدس، أن تكون طريقة علمية فكرية تحليلية. وهذه أيضا من المباحث المهمة في الفلسفة النقدية، لأن سيصبح عندنا هذا معيار لما نأتي مثلا في الكتب العربية التي تأثرت بالتغريب والمناهج الغربية وبالعلوم الحديثة المنهجية الغربية. فمثلا واحد يأتي يقول أنا أنقد العقل العربي، ماذا تقصد بالعقل العربي؟ ماذا تقصد؟ ها إيش يكون المقصود؟ قال المقصود هو العقل الذي ينتج الثقافة العربية، ينتج الثقافة العربية. كأنك تتصور بدل عقل إنسان عقل إيش؟ أمة، العقل العربي. طيب ما هو مشروعك؟ قال أنا مشروعي هو نقد هذا العقل. طيب كيف تنقده؟ قال أولا أصل إلى مبادئه، أكتشف ما هي المبادئ، مثل الفلسفة العقلية اللي تقول أصل إلى المبادئ الأولية. إذا وصلت إلى هذه المبادئ التي تنتج الثقافة يقوم نقدي عليها بعد ذلك، هل أهدمها؟ هل أغيرها؟ هل أطورها؟ وهذا هو ما يسمى بمشروع النقد العربي. أخذنا صورتان للنقد من في الفكر، الصورة الأولى بمقياس المطابقة، والصورة الثانية بمعنى إيش؟ تحليل قدرات العقل اللي هو اهتم به هذا الفيلسوف. هناك صورتان أخريتان. الصورة الأولى ظهرت في الفكر المعاصر في هذه السنة الأخيرة، ويسمونه النقد بمقياس المنفعة. النقد بمقياس المنفعة، ماذا يقصد بهذه الصورة؟ قالوا أن النقد لا يهمنا فيه الحقيقة، ولا يهمنا فيه أيضا مطلق الحس والتجربة، إنما يهمنا هل هو نافع ولا لا. فالشيء غير النافع ننقده. طيب لو كان صحيح؟ قال حتى لو كان صحيح ما لسنا في حاجة إليه، يهمنا نحن معيار إيش؟ النفع. ولذا ظهر عندهم أي شيء غير نافع لا يقبلونه، أو على الأقل لا يهتمون به. طيب النقد عندهم أصبح همه يتركز في إخراج النافع من غير إيش؟ من غير النافع. فغير النافع حتى لو كان صحيح ما يهمنا. وهذا اشتهر في الفلسفة الأمريكية المعاصرة، ما يسمى بالبراجماتية في الفلسفة النفعية. طيب لو طبقنا هذا المبدأ اللي هو مسألة النفع، لو أتينا إلى أحد الفلاسفة البراجماتيين المشهورين قال لو كان الاعتقاد بالله نافع بمقياس نقدنا نؤمن بالله، طيب إذا كان ما هو نافع قال لا نؤمن به. هذا شوف كيف الغلو في التطبيق، إذا كان الاعتقاد بالله نافع نؤمن به، إذا كان غير نافع لا نؤمن به. طيب ما مقياسك في هذا النقد؟ قال مقياسي هو المنفعة، إذا نافع أخذه. طيب الله موجود سبحانه وتعالى، قال ما يهمني إنه موجود أو غير موجود، هذه مسألة تتعلق بالمطابقة اللي هو المقياس إيش؟ الأول إنه موجود. أنا مسألة ثانية أخرى عندي، فإذا حسموا هذه المسألة مع أعظم الأصول فما بالك بغيرها من الأصول والمسائل، فإنها أصبحت فيما بعد كلها تخضع لميزان المنفعة، وأصبح عندهم غلو بعد ذلك. هذه الفلسفة النقدية أصبحت هي حتى في التربية، التربية في أمريكا مثلا على مستوى التربية، التعليم، تنشئة الطفل، كلها تقوم على المنفعة، على المصلحة، وأصبح هو المقياس لكل شيء. ولذا دائما يقال السياسة الأمريكية سياسة مصالح، عندها هذه المنفعة هي الأساس، ما يهمها شيء آخر، حق باطل، حقوق إنسان ما حقوق إنسان، أهم شيء تنفعني وإلا إيش؟ ما تنفعني، إذا تنفعني نمشي معها، ما تنفعني ما أمشي معها. من أكثر دولة تتشدق الآن بحقوق الإنسان مثلا؟ تجد أمريكا. لكن إذا كان فلسفتها الأوائل اللي قالوا إذا كان الله الإيمان به ينفعني آمنت به، لا ينفعني لا أؤمن به، فما بالك بالإنسان؟ إيش يهمهم في الإنسان يعني؟ فأيضا هذه حقوق الإنسان تنفعنا، خلنا نعلم منها ونصيح وكذا، أي شيء ما في مشكلة. وإذا تشتهر أمريكا أنها أكبر دولة دعمت الدول الدكتاتورية العسكرية التي قتلت آلاف البشر، طيب وهي دولة أصلا أسسوها على حقوق الإنسان وكذا، لكن دعمت هؤلاء ليه؟ المنفعة. صار هنا المقياس هو المنفعة. طيب الآن بعد عندنا كان النقد الأخير وهو النقد الانطباعي، الانطباعي بمعنى الشخصي التذوق. يجي واحد يقول والله هذه اللوحة عجبتني، يجي الثاني يقول والله هذه ما عجبتني، طيب ليه أنت نقدتها؟ كان هكذا يسمونها إيش؟ الانطباعي. وهذا يخرج من دائرة النقد ويصير في دائرة التذوق، مثل أي شيء أعجبني ما أعجبني، واحد يحضر مكان فيقول هذا الشيء أعجبني والثاني يقول لم يعجبني، هذا الثالث يدخلونه في ميادين أخرى، ميادين المقاييس الآداب والفنون وهل هو مناسب أو غير مناسب. ويبقى عندنا اللي لها علاقة بالفكر الثلاثة التي تكلمنا عنها. إذن أصبحت مع هذا الرجل الفكر النقدي عنصر أساسي في الفكر الحديث، ولا زالت كل التيارات الفكرية الآن قد أخذت كما أخذت العقل الطبيعة الحس التجريب العلمنة، أخذوا أيضا مفهوم النقد وأصبح مكونا من مكونات الفكر الحديث. لكن يهمنا الآن تكوين هذه المدرسة أصبح له فيه، ولما نقول مدرسة هؤلاء الطلاب سيكون لكل واحد مذهب مستقل مثل المذاهب السابقة التي ذكرناها عقلي تجريبي، سيصبح لهؤلاء شأن أيضا في الفكر الحديث، ولكن الأسس التي ينطلقون منها هي نفس الأسس التي انطلق منها الذين سبقهم. على سبيل المثال الأساس الإيماني، هذا أصبح أساس مشترك عند الجميع، الأساس العقلاني نوعا ما، الاختلاف حول الأساس الحسي، وإن كان كثير منهم يرى أن العالم الموجود هو هذه الطبيعة بهذا الكون بهذا الإنسان، وعدم البحث عن غيب ورائي مثل الغيب الديني، كل هذه أمور قد أصبحت أساسية في هذه الأفكار، مما يجعلها أفكار تعيش في هذا الظلام، هي في دائرة المحسوس أو المعقول، المعقول المباشر للإنسان دون الذهاب للغيب، مع مثل هذه الروح العلمانية التي غطت مثل هذه الأفكار. ويبقى أشهر واحد من هؤلاء الأربعة هو هيجل، وهذا هيجل قد أصبح له شأن في الفكر الحديث والمعاصر، فقد ظهرت منه كثير من التيارات، أصبح له كثير من الطلاب، وسيأتي الكلام عن المرحلة القرن الثالث عشر اللي هو التاسع عشر الميلادي، الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، سيكون لهيجل هذا دوره الكبير في هذه في مئة سنة اللي هو في القرن الثالث عشر وبل والرابع عشر الهجري أيضا، يعني التاسع عشر والعشرين الميلادي، سيكون لمثل هذا الرجل شأنه الكبير، هو وأستاذه كانت. بقي معنا من مسائل يمكن النقد لما نتكلم عن الفلسفة النقدية، فقد فتحت الباب وفتحت مجرى جديد للنقد وفق أصول وفق قواعد وفق فلسفات وفق رؤى، وظهر من صور النقد غير الفلسفة النقدية الخاصة توجهات جديدة. خذ على سبيل المثال مدارس النقد الأدبي، اللي درس يدرس منكم في الجامعة ويطلع مثلا على قسم البلاغة أقسام اللغة العربية ولا سيما في قسم الأدب والبلاغة والنقد، سيجد هذا المصطلح أصبح البلاغة والنقد، النقد أصبح إيش أحد العناصر الأساسية في هذه الأقسام. ثم تأتي إلى مدارس النقد وإذا بك أمام مدارس كثيرة، وكل مدرسة تنطلق من أصول فكرية لنقدها. ولنأخذ فقط مثلا النقد الأدبي كمدارس، بعضهم سيكون منطلقه في نقده الأدبي الاتجاه العقلي، آخر سيكون منطلقه الاتجاه التجريبي الحسي، ثالث سيكون اتجاهه مثاليا، رابعا سيكون اتجاهه ماركسيا، وخامس سيكون اتجاهه بنيويا، وهكذا. فأصبح الاتجاهات مختلفة لكن يجمعهم كلمة نقد. هنا أصبح لمفهوم النقد ثقله في الفكر المعاصر. الأخطر من ذلك ما يسمى بالنقد الديني. إيش معنى النقد الديني؟ أي نقد الدين، مفهوم الدين ككل. ولا شك أن هذا النقد قد يمكن رسالة الإسلام هي عبارة عن نقد ديني لكل انحرافات البشرية، من أديان، من تعاملات، من حياة اجتماعية، من كل باب، لكن لا سيما في الباب الأديان. كم نقد الشرك كدين، نقدت اليهودية كدين، نقدت النصرانية كدين. قالهم مع هذا الفلسفة لما تحول جاء الفكر النقدي هذا أيضا من يعني من عمليات النقد أن تحول إلى الدين ذاته، لكن لا يهمهم مثلا لا سيما في الفكر النقدي، لا يهمهم هل هو الدين الإسلام، هل هو دين النصرانية، اليهودية، البوذية، لا، يهمهم مفهوم الدين ككل. هذا الدين على ماذا يقوم؟ يقوم الدين مثلا على إثبات وجود إله، هذه قضية أساسية في كل دين. ويقوم الدين على إثبات مسألة الوحي، لأنه كيف العلاقة بين الإله والعالم؟ عن طريق الوحي. يقوم الدين مثلا على إثبات الرسل، يقوم الدين على إثبات المعجزات، يقوم الدين على إثبات الشرائع السماوية، يقوم الدين على إثبات اليوم الآخر، الجنة والنار، نهاية العالم. هذه مسلمات في كل أو في أغلب الأديان. قالوا إذن ينصرف النقد عندنا إلى نقد هذه المسلمات، فيصبح نقدها ينطبق على ماذا؟ على كل دين. وبهذا قالوا بدل ما ننصرف إلى نقد الدين الفلاني والفلاني والفلاني، لا، نمسك المسلمات الأساسيات المشتركة بين هذه الأديان ونقوم بعمل النقد لها. طيب ماذا سيكون النقد هنا إذا مع هؤلاء؟ هل هو نقد بمقياس المطابقة؟ لا، إنما هو إيش النقد بمعنى كأننا ننظر إلى العقل الديني، هذا ما هو، كما أن يقولون عقل معرفي، فنبحث في الأصول، نرجع إلى قدرات هذا العقل الديني ثم نحللها، ثم نقوم إلى وصلنا إلى هذه المبادئ، إلى هذه الأصول بعملية النقد. الحقيقة أن كثير من المدارس النقدية التي قامت في نقد الدين، لا سيما من أثر الفلسفة النقدية، كانت تهتم بمقياس المطابقة. ولكن ما هو الأصل الذي بنوه؟ أغلب التيارات في المرحلة التي نقدت الدين اهتمت بعلوم الطبيعة، جعلت مقياس المطابقة هو الجانب الطبيعي، العلم الطبيعي، فكل ما خالف الجانب الطبيعي الحسي التجريبي لم يقبله. هذا الدين أصبح عندهم المقياس الحقيقي لهذا الباب هو ما نسميه بمقياس المطابقة. لكن ما هو الذي يطابقون عليه؟ كان الأصل هو في الأشهر والأكثر، لا سيما مع الوضعية، مع التجريبية، مع المادية، كان هو الطبيعة. وتيار آخر جعل، وهو الأقل شهرة في هذه المرحلة، لا سيما في القرن 13، جعل المقياس هو مقياس العقل، ولكنه الأقل شهرة اللي هو في القرن 13. انصب النقد الديني يمكن في 3 مسارات مشهورة لكل مسار شخصيات أسسته، ولا سيما إذا تحول من الدين العام إلى نقد دين خاص، وكان الموجود في أوروبا هو الدين اليهودي والدين النصراني، فانصب في 3 مسارات. أول شيء نقد الدين النصراني ذاته، ما هي أصول هذا الدين النصراني؟ الأمر الثاني كان نقد الكنيسة، الكنيسة لها هرمية مختلفة، لها أسلوبها الخاص، لها طريقتها الخاصة، فتحول نقد للكنيسة، لرجالها، لطقوسها، لطريقة عملها. والأمر الثالث نقد النصوص، ما هي النصوص هنا؟ عندهم التوراة والإنجيل والأسفار وكل هذا الباب، صار عندهم هذا النقد. ومتى أصبح هذا النقد فكريا ومؤسسا على أصول فكرية؟ أصبح له دور كبير بعد كانت، فتحول إما إلى نقد الدين ذاته كدين النصرانية بعد النقد العام للدين، أو إلى نقد الكنيسة، أو إلى نقد النصوص. وأشهر صور النقد حول الدين تنصب في هذه المجالات 3. وهنا تساؤل، ألن يحقق نجاحات كبيرة في عملية نقدهم؟ والجواب بلى، فالكنيسة قد وصلت إلى مرحلة من الانحراف الخطير الذي يصعب نقول إصلاحه، لا حل له، قد لا يكون الحل الوحيد له هو إزالتها تماما. وأما مسألة الدين النصراني فمنذ أن دخله التثليث أصبح هذا الأصل اللي هو التثليث أصل تتفرع منه كل شرور الأخرى حول العقائد النصرانية. أما مسألة النصوص فمن المشهور أن هذه النصوص قد أصابها شيء كثير، أصابها أول شيء لعمليات الترجمة، فالنص الحالي الموجود للتوراة والإنجيل ليس بلغته الأصلية، فهذه عمليات الترجمة لابد أن يقع فيها عمليات تغيير جذرية. والأمر الثاني أصابه غير قضية الترجمة، أصابه تحريف خاص، فقد كانوا يقومون بعمليات تحريف خطيرة، أحيانا تغيير حرف، أحيانا تغيير كلمة، أحيانا قد يكون تغيير نص، ولا سيما إذا أخذنا النصوص الدينية بمجملها كل كتبهم الموجودة، فإنه قد وقع فيها مثل هذا التحريف، مما يجعل النقد هنا نقد ناجح، سيحقق نجاحات واضحة. تأتي الخطورة الانتقال من هذا الجانب الناجح إلى تعميم مثل هذا النقد. فمثلا إذا أتوا إلى الدين فمن أصول الدين الإيمان بالله، والله وجدوا في النصرانية تثليث وكذا، قالوا إذن الحل أن نصل إلى إلغاء فكرة وجود الله عز وجل، ما نؤمن بالله. هنا صار فيه يعني تجاوز الجوانب الصحيحة إلى الجوانب غير الصحيحة. لما نأتي في نقد الكنيسة المؤسسة الدينية كما يرون، فتصبح هذه نقد الكنيسة أداة لنقد كل مؤسسة دينية سواء كانت صحيحة أو خاطئة، وهذا أمره ميسور يمكن في اشتهر عندهم هناك أن النظام أو الدين سواء في اليهودية أو النصرانية لا بد أن يكون عن طريق كنيسة أو عن طريق معبد يكون للشخص صلة به، فأصبح هذا الإنسان مربوط بالكنيسة. الأمر الثالث وهو نقد النصوص أيضا، فهذه فيها نجاحات كبيرة، وعمليات العمليات النقدية التي قامت اللغوية التاريخية الفكرية والعقلية بمقايسة بأحداث طبيعية وغيرها حققوا نجاحات كبيرة. لكن ماذا ستكون النتيجة الخطيرة التي يريدون الوصول إليها؟ إلغاء كل النصوص الدينية، ومعناها إلغاء الوحي، معناها إلغاء الرسالة والرسل والأنبياء، ما في شيء. إذن هذا، طيب لماذا كل هذه الأمور المتطرفة ظهرت في الفكر النقدي الذي تبع هذا الفلسفة النقدية؟ لماذا؟ نرجع إلى أصول هذا الفكر الفلسفي. أين نشأ؟ في فلسفة ذات بعد علماني، في فلسفة ذات بعد تأثر بالربوبية، المذهب الربوبي الذي يقول الإيمان بالله فقط دون علاقة له بالكون، ذات بعد عقلي، أي أن العقل هو الذي المسؤول عن كل إدارة الحياة. كل هذه الأمور جعلتهم يصلون إلى هذه النتائج الخطيرة التي عمموها على كل دين، عمموها على كل نص. اليوم معنا أيضا على إضافة إلى ما سبق، نمر مرور سريع على أهم التيارات في القرن 13 الهجري 19 الميلادي الذي كانت افتتاحته عندهم في الفكر الحديث، في الفكر الغربي الحديث، بالفلسفة النقدية أو الفكر النقدي. نمر تقريبا على 5 اتجاهات، وهذه الاتجاهات الخمسة سبب المرور السريع عليها. أولا، فبعضها قد سبق أن مررنا به، فإننا نأخذ أحيانا الفكرة من 340 سنة مضت ثم نسير معها في السنوات اللاحقة إلى أن نصل القرن 13 و14، وبعضها الحديث عنه يحتاج إلى أوقات طويلة، فيكفي معرفة الأصول ما هي الإضافات التي أضافتها كل تيار. ونبدأ بتيار ربما له جانبان، جانب فكري وجانب أدبي، ويسمى، يمكن أن نعرضها أول شيء التيارات الخمسة ما هي. عندنا الرومانسي أو الرومانتيكي، والمثالي، المادي، الوضعي، التطوري. الرومانسي، المثالي، والمادي، والوضعي، والتطوري. أولها اللي هو الرومانسي، هذا هو مذهب فكري فلسفي ومن جهة أدبي، له جانب أدبي وله جانب فكري. وهنا ستظهر مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الفكر سيصبح له علاقة كبيرة حتى بالآداب بالفنون، ويؤثر بعضها في بعض. الفكر يؤثر في الأدب، والأدب يؤثر في الفكر. فيما سبق كان الأدب شيء مستقل عن الفكر، الشعر على سبيل المثال كان عملية مستقلة في كثير من النواحي عن جانب الأفكار، لا تجد مذهبا فكريا ينتج عنه مذهبا شعريا، كان الشعر طليق حر، لكنه يعبر عن روح المجتمع، عن روح الحضارة، عن روح الفترة التي يعيشها. فمثلا لما ننظر إلى الشعر الجاهلي عندنا في الأمة قبل الإسلام، سنجد أن هذا الشعر مثلا يعبر عن القبيلة وانتصاراتها وشجاعة أفرادها والكرم، النخوة، الأمور المنتشرة في القبيلة. لما جاء الإسلام أصبح للشعر دور آخر، أصبح يتكلم يعني له رسالة جديدة، يتكلم عن مفاهيم دينية، يدافع قضايا دينية. ثم لما تطورت الأمور بالحضارة في الأمة الإسلامية دخلت أبواب كثيرة على الشعر على حسب التطورات التاريخية، لكنه في الغالب يدور في دائرة الإسلام. هناك نقلة كبيرة جدا وقعت في الفكر الغربي الحديث، ولا سيما في هذه المرحلة وما قبلها بقليل، وهو أن الأفكار أصبحت تنتج أيضا مذاهب أدبية، مذاهب فنية في الأدب والحياة، وكأن الفكر الصعب لا بد له من أداة ينتشر فيها بين الناس. فما هي الفكرة أو الطريقة السهلة؟ وجدوا أنها في الآداب والفنون. ثم تطورت بعض الآداب والفنون أنها أصبحت هي تؤثر في بعض المفكرين، ومن أشهرها كنموذج، ولذلك خصصناه بالحديث، هذا المذهب الجديد الرومانسي. ما هو يعني التعريف السريع لما دائما المسألة الرومانسية؟ هم يقولون هي في المعنى الأساسي عبارة عن قصة، رواية تتضمن مغامرات عاطفية وخيالية، الجانب العاطفي فيها كبير وتضاف إليها أمور خيالية قد لا يكون لها حقيقة. وهذه القصة بأحداثها أو الرواية بأحداثها لا تخضع لإدارة عقلية، العقل لا يرتب أمورها، تترك إيش للخيال الجامح، يطلقها كما يشتهي، تأتي الحدث ويطلقه كما تأتي الرغبة تريد. لكن العقل قد يقول لا، الصح أنك تضع هذا هنا، لا اترك العقل هنا، ألغي العقل واجعل الحكاية تتحرك كما تشاء. وخرجت عن الأسلوب ما يسمى الكلاسيكي السائد من قرون، وهو الذي يهتم باللفظ والصحة الدقة اللغوية، الجانب النحوي الصحيح، تركيبات الجمل القوية الأنيقة كالسجع في بعض الكتابات عندنا، السجع المتكلف كان هذا سائد عندهم. قالوا لا، نريدها شيئا بسيطا سهلا يقرأه أي إنسان، كأنه يعني يتحدث مع شخص آخر، يعطيه قصص وحكايات في مجلس مفتوح للعامة للناس، تأخذ بمثل هذه اللغة السهلة. ومن أهدافها يقولون الهروب من الواقع، الواقع المحكوم بميكانيكية بآلية كما يرى نيوتن وغيره، وأصبحنا كأننا كالآلات نريد الخروج بالخيال، كأنني أطير في السماء، أغوص في الماء دون أي حاجة لشيء آخر، هكذا تصبح مفتوحة، ما تخضع لقوانين الموجودة في الحياة. ولهذا قال أحدهم في تعريفه للرومانسية، قال إذا أراد المرء أن يكون رومانسيا فعليه أن يكون أو أن يدخل عليها بدون عقل، قد أمسك عقله ووضعه على الجانب ويتحرك، فإذا تحرك في هذا الباب أتى بالعجائب. ماذا تشبه في بيئاتنا مثلا؟ بعض حكايات الجدات القديمة التي فيها إيش؟ أشياء تطير وأشياء اختراق للجبال وأشجار تتكلم وشيء من هذا مثل هذا الباب، ولكنه بروح أدبية، بروح ذات بعد فكري خاص، أصبح هنا ممنهجا له أهدافه الفكرية. هذا الجانب الجديد ما يسمى بالرومانسية يقولون هو ردة فعل على المرحلة السابقة، التنوير، عصر التنوير. ماذا كان سائد في التنوير؟ عبادة أمران، العقل والطبيعة. العقل لابد أن يكون كل شيء يمشي على حسب الطريقة العقلية، منظم، أدب، فن، حياة، كل شيء لابد، هذا العقل الذي سنعبده لابد أن تكون الأمور. والطبيعة قالوا هي الطبيعة التي أخذناها عن نيوتن، ذات الجانب الميكانيكي الآلي الصارم الحتمي الذي لا يمكن أن يخرج عنه شيء. فقالوا هذه الرومانسية وجدت عناء في ذاك المرحلة، الإنسان يكون عقلاني دائما. طيب والعاطفة، الجانب الوجداني؟ فقالوا هي كانت ثورة وخروج على ذاك العصر. لكن إلى أين ذهبت؟ التنوير كان تركيزه على عبادة العقل والطبيعة. طيب الرومانسيين قالوا عبادة العاطفة ودمجها مع طبيعة لا تتحكم بها قوانين نيوتن. هذه طبيعة إيش؟ طبيعة من تشكيلنا نحن، أصبحت هذه الطبيعة فيها نوع من ممكن هذه القوانين نتحكم أيضا فيها. إذا لم نستطع أن نتحكم فيها فعلى الأقل هذه العاطفة تندمج في هذه الطبيعة. الحقيقة في نهاية الأمر هو إلغاء للعقل والاكتفاء بعبادة إيش؟ الطبيعة. ولكن بدل العقل صار في عبادة أخرى لجانب الوجدان، جانب العاطفة من الإنسان. ومن يتحدث عن مثل هذه الظواهر يجد أنها أكثر فوضوية لعدم وجود ضوابط، فتجدها أكثر انفلاتا، اعتماده على الخيال، يأتي كل واحد بشيء يناقض الآخر. وعندما تحولت للطبيعة ظهرت أهمية البحث عن جذور تجعلهم يتوحدون مع هذه الطبيعة. فماذا كانت هذه الجذور؟ أي ديانات أو فرق ترى باتحاد الإنسان بالطبيعة وأنه هو الطبيعة شيء واحد، مثل إيش؟ ما ذكرنا حتى في الفكر القديم الشرقي، وحدة الوجود، غلاة الصوفية الذين يرون بالحلول الاتحاد ووحدة الوجود، عندهم هناك كان مذهب مشهور يسمونه القبالة اليهودية، فيه هذا الباب الغنوصية، كل هذه المذاهب إيش؟ الخفية الغريبة العجيبة تبنوها، قالوا هذه تعبر عن هذا الاندفاع العاطفي. ولذا كثير من الرومانسيين العرب ينبسطون مع الصوفية الغالية، يرجعون قالوا هذا هي تمثل الرومانسية فين؟ في الغرب. ويأتيك مثلا أحد لما تقرأ في كتب الصوفية الطبقات والتراجم وكذا عن أحد المتصوفة أنه كان في مكان ما وحدث له ولرفاقه مثلا من الجوع، أو أحد الناس طلبه شيئا من الأكل، فمر طير أو مرت غزلان فقال لهذه الغزلان إن هذا العبد الفقير جائع، فتحولت إلى لحم مشوي وعليه من الخضار والفواكه والمشروبات اللذيذة، فقام هذا العبد الفقير فأكل وشرب وحمد الله، ثم عاد الغزال ينطلق في البرية لوحده.
أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 54957799.